إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التوحيد وكتاب صحيح البخاري، وهذه من أمتع الكتب التي هي أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. جمع جملا عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تمس أبواب الاعتقاد. قال: كتاب التوحيد باب، وكان عرشه على الماء. ما زلنا في هذا التبويب، قد بيناه سابقا وسالفا مع الحديث المهمة التي تتكلم عن كثير من الجمل العقدية، والرابط بين هذه الحديث بأسرها هو إثبات العرش، أن العرش فوق السماء، وأن الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا إظهار لما قاله أحمد عندما سئل عن من قال بأن الله في كل مكان، قال: من قال ذلك فقد كفر، أو قال هذا كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر، يحيى بن جعفر ابن أعين أبو زكريا الأزدي البارقي البيكندي البخاري، قال ابن عدي قال: والذي قال لمحمد بن إسماعيل البخاري: مات عبد الرزاق، ولم يكن قد مات في ذلك الوقت، وكان البخاري متوجها إلى عبد الرزاق فانصرف، فلما مات عبد الرزاق سمع البخاري كتب عبد الرزاق منه. نعم، هو من الثقات. ذكر ابن حبان في الثقات في طبقة أتباع التابعين. نعم، قال: حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير تعلمون أنه يرى الإرجاء، ومع ذلك فإنه من أصح الناس كتابا في الأعمش ويضطرب في غيره. عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الأثبات، هو من أساطين المحدثين لكنه مدلس، كما قال الذهبي: قال أخبرنا حدثنا فعض عليه بالنواجس. عن إبراهيم، وطبعا الأعمش يروي عن إبراهيم هو النخعي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، أو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، نعم، أبو أسماء الكوفي. يحيى ابن معين قال ثقة، وأبو حاتم الرازي قال صالح الحديث، وأبو زرع قال ثقة لكنه مرجئ. عندنا محمد خازم الضرير فهو من الإرجاء بمكان، وإبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي أيضا يرى الإرجاء. نعم، قال أبو داود السجستاني: لم يسمع من عائشة، وابن خالد حدث عن زيد بن وهب قليلا، أكثرها مدلسة. نعم، وهو ثقة، كوفي ثقة. نعم، ولذلك قال عن إبراهيم هو التيمي لا النخعي. نعم، عن أبوه هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي. نعم، قال ابن معين ثقة. نعم، وقال الخطيب كان ثقة. نعم، عن أبي ذر أبو ذر الغفاري هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف العلماء في اسمه واسم أبي، جندب بن جنادة، وقيل برير بن جنادة، وقيل برير بن جندب، وقيل برير بن عشرقة، وقيل جندب بن عبد الله، اختلف فيه. هو أقرب الأسماء صوابا جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، يعني الشمس الآن تتحرك إلى الغروب، قال: لما غربت يعني شارفت على الغروب، يعني بلغت
أن حاجب الشمس قارب على السقوط. قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها رجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها. في قراءة عبد الله هذا حديث عظيم أيضا، الشاهد منه الذي هو علامة على الترجمة بأنه قال فإنها تذهب تستأذن في السجود، وهذه إشارة منه على الرواية الأوسع من ذلك بأنه قال إنها تذهب تستأذن لتسجد تحت العرش. الأصل فيها هذه الرواية أن هناك رواية فيها تستأذن تسجد تحت العرش. ففيها إثبات العرش، فيها إثبات العرش. قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود. في الرواية الأخرى أنها تسجد تحت العرش، ففيها إثبات العرش، ولو تحت وفوق، تسجد تحت العرش، والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه. طيب هنا هذا الحديث حديث عظيم وفيه مسائل كثيرة، يعني هذا الحديث حديث فيه مسائل من أعظم المسائل علميا في هذا الباب وعقاديا. نعم، من هذه المسائل أولا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جالسا، يعني كان جالس. قال دخلت ورسول الله، وهنا هو الحال، ورسول الله جل في علاه جالس. فلما غربت الشمس، طبعا هناك تقدير أنه قال دخلت المسجد فوجدت رسول الله فسلمت عليه فرد عليه السلام، هذا كله مفهوم من السياق، لذلك لم يذكره أبو ذر رضي الله عنه وارضاه. وطبعا لم يذكره أبو ذر مع أن ده حادث وحاصل، وهذا استقراء لابد أن يحدث. أنا الآن أسأل سؤالا، لما لم يذكره أبو ذر؟ نعم، لما لم يذكره أبو ذر؟ سؤال لكم، معناه كما قلنا بالاستقراء لابد أن نعلم أنه حادث. السؤال لكم، لما لم يذكره أبو ذر؟ الفيس، احنا قلنا الفيس لابد يشارك. الآن أصل القصة، احنا عندنا الحديث كما قلنا أنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غرب الشمس أتى بالموضوع الذي كان بينهما. الآن السؤال مطروح، هو لابد أن تقول من سياق الأدب حتى من أبي ذر ومن الصحابة، دخل وجد النبي في المسجد، ماذا يفعل؟ يسلم، والنبي يجيب، ثم يجد جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غربت الشمس يحدث القصة التي ذكرها. لما لم يذكر ذلك؟ هذا هو السؤال. الفيس، انظر، احنا نريد حوالي الفيس، ما نريد الإجابة إلا منهم.
دكتور تامر يقول معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل، ما هذا؟ أريد الإجابة، لما؟ أنتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ حتى هنا في المكسر الواحد يتوقع الإجابة، لم أجد إجابة، وهذا يؤذيني. السلام عليكم وبركاته أبا بشير. قلت السؤال أن أبا ذر الحال، لابد أن تفهم الحال بأن أبا ذر دخل وجد النبي في المسجد، ماذا يفعل؟ يسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ويأتي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. هذا كله لم يقصه أبا ذر. قلت لما لم يقصه أبا ذر؟ هذا السؤال. ما شاء الله، الفيس ما أتوا بإجابة، عجيب، ما في أي أحد أتى بإجابة، ولا حتى مش فاهمين السؤال.
في واحد يقول ما هو السؤال؟
قلت سؤال أبو ذر، قلت لكم استقراء، إذا دخل أبو ذر المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ماذا يفعل؟ يتركه ويمشي أم يقبل عليه ويسلم؟ الإجابة من الجميع، أكيد يقبل عليه ويسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يرد عليه السلام. ممتازين. الآن لما لم يذكر ذلك أبو ذر؟ هذا السؤال.
في واحد يقول حتى لا تكون سنة السلام في المسجد.
لا لا، من السنة أن يسلم في المسجد. التركيز على موضوع الحديث لا يزيد سامع علما، لا يزيد سامع علما، من أمور العادة والمعروفة. طيب إجابات جيدة هنا صراحة، إجابات جيدة هنا. ها
يقول أن هناك أمر عام وغيره، يقول أن أمر مسلم فيه.
نعم، والدكتورة ندى صراحة أجابت إجابة سديدة أيضا، قالت لأنه تقديم الأهم على المهم واجب فذكر. طيب جيد، سواء نقول هو هذا الباب هو طلبا للاختصار أو شيء، ولأنكم تعلمون بأن أفضل المتكلمين من أوتي جوامع الكلم، وهو الآن يركز على مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة تختص بالكون، مسألة تختص بالغيبيات، مسألة مهمة، وهن الأمور المعروفة بين الناس أنه إذا تقابل لابد أن يسلمها، هذه حال أهل الإسلام. فلذلك هنا كأن أبا ذر لما دخل وجد أن سلم كحالة كوني جالسا في المسجد، يعلم الجميع أنه سيدخل أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت طلب الاختصار على أنه معلوم لدى مسامع الجميع، ومعلوم من أدب الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يغفل عن سلامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، لأنه واجب لقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم، هنا في الحديث فقال قال فلما غربت الشمس، يعني شرفت على الغروب، يعني قارب حاجب الشمس أن يسقط، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ تمشي الآن أمامه من كبد السماء، هي تمشي إلى الغروب، فذهبت يعني تذهب إلى الغروب. فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ وهذا يعني وهذه مسألة عظيمة فيها الأساليب التربوية للتعليم، من أهم الأساليب التربوية للتعليم هو عن طريق السؤال، جذب الانتباه واستراع الانتباه وجذب القلب لفهم ما يقال، لعقل ما يقال، لأن الذي سيقال أمر جلل وهو فيه رضوان الله جل في علاه، وفي الكلام عن الغيبيات. فقال له: أتدري ما أين تذهب هذه الشمس؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لما كان معاذ رضيفا له، قال معاذ: كنت رضيفا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. ثم سكت ساعة: يا معاذ، يا معاذ. ثلاثة سكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. سكت ساعة ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا جذب الانتباه من أجل أن يكون السؤال والجواب فيه وقع، فيفرغ قلبه من أي شيء، فيتعلم فيحفظ، لأنه سيحمل ذلك وينشره بين الناس. فهذه من أبواب التعليم أيضا، أنك تجره جرا بالسؤال فتجيب عن السؤال تعليما، فيتعلم وينشر ذلك بين الناس. قال: هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وقال لهم وبين لهم مثل ابن آدم يعني في الشجر، لما سألهم عن ذلك وكل أخذ يضرب بإجابة، وكانت مع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقصد ذلك النخلة، كان أيضا من باب السؤال والجواب والتعليم عن طريق السؤال والجواب. وهذا أمر معهود تربويا، معهود أنك تعلم بالسؤال والجواب، تعلم بالسؤال والجواب في هذا الباب. فقال له: أتدري، هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ حتى يجذب انتباهه. فلما سأله هذا السؤال، شوف، قال له، هذه المسألة الثانية، قال له: هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. الأدب يصل بالإنسان إلى العلم، أدب طالب العلم أول شيء من أدبه أن يتواضع أمام شيخه، الأمر الثاني أن يظهر جهله دون أدنى يعني تكلف، ولا يتعنى أن يظهر أنه يعلم ولكنه يتواضع، لا، صريح يقول: أنا لا أعلم. هذا أعظم ما يمكن أن يكون بابا مفتوحا للعلم، أن يكون طالب العلم صادق التواضع وأن يظهر جهله، لأن الكأس المملوءة لا تمتلئ، والرجل الذي يحسب في نفسه أنه يعلم لن يستفيد بالعلم. هذا الذي حدث مع اليهود، اليهود كان لهم كتاب، نعم، وكان لهم علم، فاعتزوا بما عندهم من العلم، فلم يسمعوا، صموا آذانهم وأعموا أبصارهم حتى لا يسمعوا شيء إلا بما كان عندهم. ولذلك النبي لما قال معاذ، قال: أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو عليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. فهنا لما قال له: هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقال له قلت الله ورسوله أعلم، بالضبط كما قال، كما قال معاذ رضي الله عنه وارضاه عندما قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهنا هنا إرخاء الستر أو الستار على 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 التكبر وإظهار التواضع والفقر للتعلم، يفتح مسامع القلوب فيعقل المرء ويتعلم ويتقن. وهذا الذي حدث مع الصحابة جميعا، لما قال لمعاذ ذلك قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في عرفة وقال لهم أي شهر هذا، أولا قال لهم أي شهر هذا، قالوا الله ورسوله، ما هم يعلمون أي شهر، لكن قالوا لعل الشرع يأتي فيغير، شوف الأدب، فقالوا الله ورسوله أعلم. أي يوم هذا، أي بلد هذا، وفي كل يحيلون العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بمثل هذا الطالب أن يتعلم، ولو كان عالما، لو كان يعلم ثم سكت ليسمع ويتعلم لأنه سيستزيد أو أنه سيثبت العلم عنده لفاز وحاز جدا. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. لما جاء الرجل صلى سلم عليه السلام وصلى ثم جاء وسلم على النبي فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ذهب فصلى بنفس الصلاة، ثم ذهب إليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال ثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والله يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت، علمني علمني يا رسول الله، فأظهر جهله ليتعلم. هنا أبو ذر بأدب جم قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا باب كما قلنا مفتوحا ليتعلم به المرء. الكأس المملوءة لا تمتلئ، كن لبيبا أريبا واستفد، فإن نبل المرء العالم عندما يتطلع إلى من هو أعلم منه فيتعلم منه، وينظر إلى من هو أدنى منه فيعلمه، وإن كان له ما خفي عليه لأنه رب علم أعطاه الله ولم يكن عنده فيسمع له بأذان صاغية للعلم والتثبت، وأيضا قرينه، هذا النبيل يأخذ ممن فوقه وهذا أصل، ويأخذ ممن دونه وهذا أصل، ويأخذ ممن هو قرين له وهذا أصل، وهذا أصل. هذا النبل إنه يتعلم ولا يأنف أن يتعلم ولا يتكبر، يعرض عليه العلم فيتعلم ويأخذه من كل أحد أيا كان. شفت الإمام الشافعي كان يجلس بين أصحابه ويدخل عليه هذا العربي فتراه مادة لرجلي فاعتدل، فلما سألوه عن ذلك قال هذا، يعني هذا العربي، تنظرون أي نظر معين، هذا يعني هذا الأعرابي، قال علمني حرفا عندما ذكر الشغار، قال من شغر الكلب، رفع الكلب رجله. طبعا هو فسرها بتفسير اللغة في مسألة الشغار نكاح الشغار، لكنه ماذا قال الشافعي؟ قال هذا النبل هنا، قال الحر النبيل، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظه، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظه، سبحان ربي العظيم. وهذا هذا التعلم في هذا الباب، قال علمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان علما يسكت حتى يتعلم، يأخذ من أي أحد، ممن فوقه ممن دونه ممن هو قرين، هذا نبل العالم، هذا نبل العالم. وطبعا هذا في السلف كثير كثير، يعني كان الشافعي على علم، وكان قد أتقن الموطأ من مالك، ولما جلس في مجلس محمد بن حسن الشيباني جلس يسمع، جلس يتعلم، وكان يناظر الطلبة بعدما يمشي محمد بن حسن، فقط يطرح عليهم العلم بعدما يمشي محمد بن حسن. فلما كثرت الشكاية منه لمحمد بن حسن، محمد بن حسن هو يجلس في مجلس التحديث، فقال للشافعي تناظر، شوف هنا الأدب الجم، يعني الشافعي وزنه ثقيل، يعني محمد الحسن نهايته تحت أبي حنيف، أما الشافعي مستقل. فقال الشافعي أجلك شيخي عن ذلك، أجلك شيخي عن ذلك. هناك طلبة إساءة الأدب أرقى ما تكون، يريدون أن يوقعوا شيخهم في الخطأ ليكتبوا الخطأ عنه وينشروه، بئس طلبة العلم هؤلاء. فشوف انظر، يقول له أجلك شيخي عن ذلك، يجل على أن ينظره، مع أن الشافعي قد تضلع العلم لكنه أجل، كان يجل محمد بن الحسن الشيباني، وكان يجلس ليتعلم، يجلس ليتعلم. هكذا علماؤنا، هكذا علماؤنا كانوا كذلك. فهنا شوف الأدب، الجم بالأذان الصاغية فإنه يتعلم. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب، أتدري أين تذهب، فقال الله ورسوله أعلم، أدبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، علمه هنا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون أن معاذة أيضا لما جاءت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها تسألها لما قضاء الصوم وليس قضاء الصلاة، لما لا تقضي المرأة الحائض الصلاة، غضبت عائشة وقالت أحرورية أنت، أنت من الخوارج، أحرورية أنت؟ قالت لا، علم أتثبت أو جهلة أتعلم. فقالت لها إذن، فبينت لها، قالت كنا نقضي نؤمر بقضاء الصوم على عهد رسول الله لا بقضاء الصلاة. نعم. فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها، شوف على التعجيل علمه، لما تأدب وتواضع ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فقال فإنها تذهب تستأذن في السجود، فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي. قال فإنها تذهب تستأذن، على ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يتكلم، يتكلم عن الشمس. هنا تأتينا المسألة التي تبين لنا مظاهر ربوبية الله جل وعلا، وهي إرادة الجمادات. للجمادات إرادة، نعم، دعك من المجازات، لست هذه من المجاز، ليس هناك تجوز، هذه حقيقة، إرادة الجمادات. الجمادات نعم تتكلم، تشعر، تئن، تسمع، تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم علمت حجرا بمكة كلما مررت عليه يسلم علي. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سمعنا وطعنا، نعم صدق، ما أعلم حجرا كلما مررت عليه سلم علي. ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكئ على عود، ثم صنعت له المرأة منبرا، عبد العامل عند المرأة صنع له منبرا فقام عليه، قام يخطب، سمعوا جميعا، ليس هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، سمعوا جميعا أنين العود يئن أن النبي تركه، وكان يتكئ عليه عندما يتكلم. فنزل النبي على المنبر وضع يده عليه فسكن، سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك، وما هذه الكرامة، وما هذه المعجزة، حتى تصح العبارة، المعجزة البالغة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكيف لبركة يد النبي أنين المنبر، أنين العود، لأنه تركه، كان يسعد، كان يأنس أن سيد البشرية أجمعين، بل سيد الخلق أجمعين، يضع يده عليه، يتكئ عليه، حتى وضع يده عليه بأبي هو وأمي فسكن. إذن شوف، انظر، هذا يئن الآن له أنين الحجر. لما وضع موسى الثوب على الحجر وذهب يغتسل، جرى الحجر بثوب موسى فجرى خلفه وبالعصا يضرب، يقول أبو هريرة ويسمع له الأنين، له أنين وهو يضرب موسى عليه السلام. هذه إرادة الجمادات. عموما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أنه أمرهم بعلو الصوت بالتلبية، قال ما لبى الحاج إلا ولبى معه كل حجر وشجر. الحجر يقول لبيك اللهم لبيك توحيدا، يلبي. قال الله جل في علام، آخر لقاء كان مع موسى مع الخضر مع أصحاب القرية، حتى إذا أتوا على قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الغرض أنه قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه. انظر هنا الإرادات العجموات لها إرادة، نعم الشمس لها إرادة وتستأذن، تتأدب وتستأذن. الجنة تكلمت، النار تكلمت. يوم القيامة من علامات الساعة أن فخذ الرجل تتكلم، عذبة الصوت تتكلم، الذئب يتكلم، وهذه من علامات الساعة. الجمادات أيضا لها إرادات، وهذا الأصل الراجح الصحيح. النبي كان يشرف على المدينة ويقول هذا جبل أحد، أحد هذا جبل نحبه ويحبنا، هذا جبل نحبه ويحبنا، فأثبت له المحبة. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وقال تستأذن في السجود، ولها سجود تستأذن الآن إرادة، ولها سجود أيضا عبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. وأيضا كما قال الله في سورة الحج، فما من شيء إلا ويسجد بل وظلالهم بالغدو والأصال، كما في سورة الرعد، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وما يهني الله فما له من مكرم. فالخلق يسجدون لله جل في علاه، والشمس تستأذن لتسجد لله جل في علاه، قال تستأذن لتسجد، طبعا هنا في الرواية الأخرى لتسجد تحت العرش، فيؤذن لها، يأذن الله لها، تستأذن فيأذن الله لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي، وطبعا كأنها هذه على التأكيد أنها قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع المغرب. طبعا قيل لها متى؟ عندما يأذن الله جل وعلا، لأن الساعة لا تقوم حتى يقول لها ارجع من حيث أتيت، فتشرق من المغرب، إن أشرقت من المغرب. فهذه الآية التي قال الله عنها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا تستأذن للسجود تسجد، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتشرق من المغرب. هنا عيانا يرون الناس الغيب صار شهادة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا كله وقرأ طبعا ابن عقاد بن سعود، ذلك مستقر لها تقدير العزيز العليم. فالشاهد بأنه كما قلنا بعض الروايات أنه قال تسجد تحت العرش، فالعرش مخلوق والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. في قوله هنا، هذه المسألة الأخيرة، في قوله فقد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها، وهو فيه دلالة على أن السنة تفسير للقرآن وبيان، أتم البيان للقرآن. وهنا يتجلى لنا قول عمران وغير عمران بأن السنة حاكمة على القرآن، وليس الحاكم وليس القرآن حاكم عليها، أو السنة أو القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة هي وحي بيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبجن للناس ما نزل إليهم. نعم. الفوائد المستنبطة، أعظم ما يميز العالم تواضعه، أعظم ما يميز العالم تواضعه، التفنن في التعليم لجذب الانتباه، الكون كله يخدم قضية الكون، هي توحيد الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على صحيح البخاري.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.